بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية، تحقيق وتعليق محمد علي أبو العباس، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم عبد العزيز الجزائري. مقدمة التحقيق. أحمد الله الغفور الودود التواب الرحيم العزيز الكريم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الذاكرين الشاكرين لرب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن كل مؤمن تقي كريم. وبعد، فإن المسلم الحق هو الذي يضع حركاته وسكناته وعباراته ومعاملاته وحياته ومماته لمن أوجده من عدم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأنعام الآية 62 بعد 100 63 بعد 100. وبهذه الصلة يحس الأنس والاطمئنان والأمن والحمى في جانب الواحد الديان، فلا يخاف من اعتداء ولا يخشى إلا رب الأرض والسماء، يسأله الرزق والستر في الدنيا والآخرة. ودوام هذه الصلة بالذكر والدعاء في الصباح وفي المساء، بل وفي كل آن وحين يردده اللسان وينفعل معه القلب والوجدان. وهذا الذكر يستديم الإحسان والفيض من خزائن الرحمن، فهو فياض العطاء. بل يذكرك ربك في الكون الكبير وأنت العبد الصغير في هذا العالم الصغير، وصدق حين قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. البقرة الآية 52 بعد 100. وفي ظل هذا الفيض والعطاء والقرب ممن يستجيب الدعاء، لا تحس قلق الوحدة ولا حيرة الطريق ولا انقطاع الصلة بهذا الكون الفسيح، ولا تعاني ما يعانيه من انقطعت صلتهم بخالق الكون، فعاشوا في تعاسة المادة وعبادة ملذات الحياة. وصدق الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآية 22 من سورة الزمر. وإذا كان الوابل الصيب وهو المطر العظيم ينزل على الأرض فيحيي موتاها وتأتي ثمارها أضعافا مضاعفة، فإن الوابل الصيب من الكلم الطيب تردده الألسن بالذكر والدعاء، فيحيي القلوب ويشرح الصدور ويصبح حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، فاتصلت بالله مع الإحساس والشعور بالأمن والسلام. وصدق الله حين قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الزمر الآية 22. وها هو الإمام الجليل ابن القيم يضع بين يديك هذا الخير المنهمر من الأذكار في الليل والنهار وفي جميع الأحوال لدوام الصلة بالكبير المتعال في كتابه الذي يحمل الاسم والمسمى ويجمع بين المبنى والمعنى، وهو الوابل الصيب من الكلم الطيب. وقد أعانني الله على أن أدلي بدلوي الصغير في تحقيق هذا السفر الجليل ليعم النفع ويزداد الخير. والله أسأل التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه خير معين وهو نعم المولى ونعم النصير. محمد علي أبو العباس، في 29 من محرم في السنة التاسعة بعد 1400 للهجرة، الموافق للعاشر من سبتمبر من السنة 88 بعد 900 للميلاد. مع المؤلف والكتاب في سطور. تمهيد: من أهم عوامل النهضة العلمية والثقافية وازدهارها في عصرنا الحديث إحياء التراث الإسلامي العظيم الذي ورثناه عن هؤلاء الأئمة العظماء في تلك المخطوطات التي كتب لها الحفظ والبقاء بعيدا عن أيدي العابثين والمعتدين من أعداء الإسلام والمسلمين. إن هذا التراث كنز ثمين وعلم غزير وخير منهمر يغذي العقول ويشرح الصدور فتأتي بالثمار اليانعة أضعافا مضاعفة. وإن الأمة التي تهمل تراثها العلمي والثقافي لهي أمة محكوم عليها بالضياع والفناء. والإمام ابن القيم من أئمتنا الأفذاذ الذين خلفوا لنا ثروة عظيمة من العلم والمعرفة تستحق هذه الثروة كل عناية واهتمام، وها نحن نوالي تباعا تحقيق هذا التراث وإخراجه في ثوب جديد مثمر يشد القارئ ويجذب قلب الباحث. ومع تقديمي لحياة المؤلف العظيم في تحقيق كتابيه تحفة المودود بأحكام المولود وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، فمن حق القارئ أيضا أن يتعرف في إيجاز في تحقيق هذا السفر على مؤلفه الجليل. نسبه: هو الإمام العلم محمد بن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي، لقب بشمس الدين وكني بأبي عبد الله. هامش: الكنية ما بدأت بأب أو أم، مثل أبو القاسم وأم هانئ. بأبي عبد الله، وعرف بابن القيم الجوزية، ونسب إلى قرية زرع المعروفة الآن باسم أزرع، كما نسب إلى دمشق حيث تعلم وعلم وأفتى بمدارس المذهب الحنبلي مثل الصدرية والجوزية. وكان والده ناظرا لمدرسة الجوزية ولذا لقب بقيم الجوزية. ولا شك أن تلك المدرسة أدت دورا عظيما في نشر علوم الدين واللغة والمحافظة على مذهب الإمام أحمد في أصوله وفروعه. وقد أسند إلى إمامنا التدريس والإفتاء بهذه المدرسة بعد وفاة والده، بل الأسرة كلها أسهمت في الحياة العلمية، فوالده عبد الله وأيضا إبراهيم من كبار فقهاء الحنابلة، كما كان أخوه عبد الرحمن من شيوخ ابن رجب الحنبلي رحم الله الجميع. مولده: ولد ابن القيم في السابع من صفر سنة 91 و600 من الهجرة على أرجح الروايات التاريخية. وقد ظهر في وقت محفوف بالمخاطر من حروب صليبية ومغولية تصدى لها السلطان الناصر محمد بن قالاوون. وقد تركت تلك الفترة من الجهاد أثرا في تفكير ابن القيم وفي اجتهاده في الفقه واتجاهه في التفسير، ويشهد لذلك كتابه المشهور زاد المعاد وكتاب الفروسية. الملامح التي تميز شخصيته: من أهم تلك الملامح أولا الهدوء والاتزان، نلحظ ذلك في أنه لا يهاجم ولا يعادي، بل يسرع إلى التماس الأعذار بعيدا عن الأحكام القاسية على الناس، فلا إفراط ولا تفريط، ينظر إلى محاسن غيره وإلى عيوب نفسه حتى لا تقعد به في رحلته إلى ربه وخالقه. ثانيا الاستقصاء وطول النفس في أبحاثه، كان يستوفي ويستقصي أقوال العلماء في الجزئية الواحدة ثم يناقش تلك الأقوال مع استناده إلى الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، ثم يأخذ الصحيح من تلك الأقوال ويرد ما سواه، ولذا لقب المنتخب. ثالثا، الواقعية والبعد عن الخيال. طوع ابن القيم الفقه لخدمة الأمة ورعاية مصالحها من غير افتراض أمور وهمية ولا تخيل لصور ذهنية، مع الإدراك التام لروح التشريع الإسلامي في المرونة والمسايرة لروح التطور. وظهر ذلك في كتابيه إعلام الموقعين والطرق الحكمية، فهما حافلان بآرائه وفتاويه التي واجه بها مشكلات عصره مع شيخه الكبير. التقى ابن القيم بشيخه ابن تيمية فشاركه الحياة بما فيها من حلو ومر، وإذا كان ابن تيمية قد تحمل قسوة المواجهة ضد أعداء الإسلام وشارك الناس الآلام والآمال وأسهم في الإصلاح السياسي والاقتصادي ونصح الحكام، فإن ابن القيم بذل الجهد للحفاظ على ما بذله شيخ الإسلام، فتصدى للدعوات الهدامة وقدم عرضا لدعوة شيخه في أحسن صورة ودافع عنها مؤرخا لسيرته وجهاده. ولم يسلم ابن القيم من الأذى، فقد سجن ولم يفرج عنه إلا بعد موت شيخه، وفي السجن لازم القرآن مع العبادة للواحد الديان. ثناء الأئمة وشهادتهم عليه. يقول فيه تلميذه ابن كثير: وكنت من أصحاب الناس له وأحبهم إليه، ولا أعرف في هذا العالم في زماننا من هو أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك، رحمه الله. ويقول فيه ابن رجب الحنبلي وهو يترجم له: ليس بالمعصوم، ولكن لم أر في معناه مثله. ويقول أيضا: ما تحت أديم السماء أوسع منه علما، درس بالصدرية وأما بالجوزية مدة طويلة، وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة. ويقول ابن العماد: تفنن ابن القيم في علوم الإسلام، فكان عالما بالتفسير وبالحديث وبأصول الدين والفقه، كما كان عالما بالعربية وبعلم الكلام وكلام أهل التصوف. وكفى بمثل هؤلاء الأئمة شهداء عليه، رحمه الله. مؤلفاته: ترك ابن القيم آثارا علمية ومؤلفات قيمة منها أولا: إعلام الموقعين عن رب العالمين. ثانيا: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ثالثا: التبيان في أقسام القرآن. رابعا: جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. خامسا: زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم الأنبياء. سادسا: الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم. سابعا: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ثامنا: الفتح القدسي. تاسعا: مدارج السالكين. عاشرا: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. الحادي عشر: السنة والبدعة. الثاني عشر: الصلاة وأحكام تاركها. وغير ذلك كثير من هذا البحر الزاخر والعلم النافع، جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وفاته: كان ابن القيم يعد نفسه لدار البقاء، ويعد الناس للسفر إلى الدار الآخرة والهجرة إلى الله، وكان يرمي من ذلك إلى الغاية الغالية، وهي الفوز بجنة الله مع الصديقين والشهداء والصالحين. توفي رحمه الله في الثالث عشر من رجب سنة 51 من الهجرة، وصلي عليه من الغد عقيب الظهر بجامع جرات، ودفن بمقبرة الباب الصغير، وشيعه خلق كثير حتى كادت شوارع دمشق تضيق بالمشيعين، كما وصف ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. رحم الله الإمام ابن القيم ورضي عنه، فقد كان من أهل العلم الذين يبصرون بنور الله أهل العمى، ومن الذين يصبرون على الأذى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. سورة العنكبوت، الآية 69. الكتاب وطباعته. جمع الإمام ابن تيمية كتابه الكلم الطيب في الأدعية والأذكار، ثم جاء ابن القيم فزاد عليه بما يزيد على 200 حديث مع الشرح والتفصيل، وسمى كتابه أو الوابل الصيب من الكلم الطيب، وقد طبع في دلهي 95 و800 للميلاد، ثم طبع في مجموعة الحديث النجدية 42 و300 للهجرة، ثم طبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة عدة طبعات، 599 و300 للهجرة، وأخيرا ظهرت لدار الدعوة بمصر طبعه طبعة 88 و900 للميلاد، لا تزيد عن السابقة شيئا، وقد خلت هذه الطبعات من تحقيق يخدم الكتاب، مما دعاني إلى تحقيقه خدمة لتراثنا ومشاركة في نهضتنا الإسلامية المباركة، مستعينا بالله، ومنه نستمد التوفيق. سرت في تحقيق الكتاب على المنوال التالي: أولا، اعتمدت على النسخة المطبوعة لعدم الحصول على مخطوط الكتاب. ثانيا، ذكرت أرقام الآيات وصورها وضبطتها. ثالثا، خرجت الأحاديث وبينت درجتها، معتمدا في ذلك على كتب السنة وصحيح وضعيف الجامع والسلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. رابعا، وضعت بعض العناوين التي تعين القارئ على الاستيعاب وتوافق المضمون. خامسا، فسرت الغامض من الكلمات التي يصعب معرفتها إلا بالرجوع إلى القواميس. سادسا، عرفت ببعض الأعلام في إيجاز لا يخل بالمطلوب. سابعا، قدمت للكتاب وعرفت بالمؤلف ومكانته وعصره وآثاره، والله أسأل أن يمنحنا القبول والسداد، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون ذخرا لنا يوم الدين، ولسان صدق في الآخرين، وهو حسبي ونعم الوكيل، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. محمد علي أبو العباس. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة، أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. الأول، نعم من الله تعالى تترادف عليه، فقيدها الشكر، وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها. فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. الثاني، محن من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها الصبر والتسلي، والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتفي الشعر ونحوه. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء كما له عبودية في السراء، وله عبودية عليه فيما يكره كما له عبودية فيما يحب. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون. والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، ففيه تفاوت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبودية. هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وتركه المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية. ولكن فرق عظيم بين العبوديتين. فمن كان عبدا لله في الحالتين قائما بحقه في المكروه والمحبوب، فذلك الذي تناوله قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ سورة الزمر، الآية 36. وفي القراءة الأخرى: عبادة، هامش هي قراءة حمزة والكسائي. انظر السبعة في القراءات لابن مجاهد، الصفحة 62 بعد 500، تحقيق الدكتور شوقي ضيف. وهما سواء، لأن المفرد مضاف فيعم عموم الجمع، فالكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. سورة الحجر، الآية 42. ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. سورة صاد، الآية 82 83. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. من سورة سبأ، الآية 21. فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين، فإنهم في حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه. وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل، فهذا لا بد منه، لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب. ودخوله على العبد من هذه الأبواب الثلاثة، ولو احترز العبد ما احترز، فلا بد له من غفلة، ولا بد له من شهوة، ولا بد له من غضب. وقد كان آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه. فما الظن بفراشة الحلم، ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر. ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقبل ربه عز وجل بعدها، وأن تلك الوقعة قد اجتاحته وأهلكته، وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته وراء ذلك كله. الهوامش ثلاثة: الحرز الوعاء الحصين يحفظ فيه الشيء، والمكان المنيع يلجأ إليه، والكلاءة الحفظ والرعاية، وكنف الله رحمته وستره وحفظه. الفراشة الرجل الخفيف الرأس الطياشة، ومنه المثل أطيش من فراشة، والحلم العقل. وابن القيم يقارن في هذا السياق بين آدم وهو من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا، ومع ذلك أوقعه الشيطان، وبين الإنسان العادي. التفل القليل يقال ما أصاب منه إلا تفلا أي طفيفا. الغيلة الاغتيال يقال قتله غيلة على غفلة منه. الثالث: فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجئ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركته ولم أوقعه. وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه مشفقا، وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى، ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه، ويتكبر بها، ويرى نفسه ويعجب بها، ويستطيل بها، ويقول: فعلت وفعلت، فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به، ويذل به عنقه، ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق أن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجئ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها، ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. انتهى الوجه الأول من هذا الشريط، فضلا اقلب الشريط.